الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الدائم وعلى أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، وهي الأدلة على ثبوت حق الاختصاص في العين النجسة التي لا مالية لها، بسبب أن المنفعة المحللة جزئية من قبيل الميتة إذا ينتفع بها للطيور أو العذرة للتسمين، فهل يثبت حق الاختصاص فيها وما الدليل على ذلك؟ فذهب المصنف إلى ثبوت حق الاختصاص، والمنشأ لثبوت حق الاختصاص بحسب ما أفاده إما الحيازة إما الاستصحاب. فنبحث الآن حول هذين المنشأين، وهل هما تامان لإثبات حق الاختصاص أو ليسا تامين كما أفاده السيد الخوئي، حيث قال لا الحيازة تامة ولا الاستصحاب تام لإثبات حق الاختصاص. فنأتي إلى المنشأ الأول وهو الحيازة. ما هي أدلة الحيازة وأنها تثبت الاختصاص؟ الدليل الأول الإجماع، كما ادعاه بعض الأعلام وأشار لذلك في مصباح الفقاهة، بأن هناك إجماعا على أن من حاز شيئا ثبت له حق الاختصاص فيه، إن لم تثبت الملكية فلا أقل من ثبوت حق الاختصاص، والإجماع حجة. إلا أنه نوقش في ذلك بأن الإجماع محتمل المدركية، حيث هناك أدلة أخرى فقد تكون هي المنشأ لإجماع الطائفة على أن من حاز ثبت له حق الاختصاص، فهذا الدليل ليس تاما. الدليل الثاني المذكور الروايات، حيث توجد بعض الروايات قد يستدل بها على أن من حاز ثبت له حق الاختصاص. فنذكر بعض هذه الروايات والمهمة منها. الرواية الأولى ما تداولته ألسنة الفقهاء منسوبا للنبي صلى الله عليه وآله، من حاز ملك، حيث تدل الرواية على أن الحائز لشيء يثبت له الملك ملك، وإذا ثبت له الملك ثبت له الاختصاص والأولوية من باب أولى. إذا الملك الذي هو درجة أشد
يثبت بالحيازة فكيف بالاختصاص والأولوية وأنه لا يحق لأحد مزاحمته فيه؟ والنتيجة أن الرواية كما تدل بالمطابقة على ثبوت الملكية للحائز تدل بالالتزام على ثبوت الاختصاص للحائز، فيثبت المطلوب وهو أن الحيازة تدل على ثبوت الاختصاص، حق الاختصاص. ونوقش في هذه الرواية، أولا لم يثبت أنها رواية وإن تداولتها ألسنة الفقهاء وجرت عليها وهناك من نسبها للرسول صلى الله عليه وآله، إلا أنها لم تثبت هذه رواية. فهذه الكتب الحديثية بين يديك، فتش إن وجدت رواية فعلا بهذا المضمون والمفهوم، إنما هي متصيدة من خلال مجموعة من الأخبار، فهي قاعدة وليست برواية، قاعدة تصيدها الفقهاء من مجموعة من الروايات، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وآله من حاز ملك، من باب الاشتباه ظاهرا. إذن فلا توجد رواية بهذا المضمون، هذا أولا. ثانيا، على فرض وجود رواية بهذا المضمون إلا أنها ليست تامة من حيث السند، حيث على فرض وجود هذه الرواية لا ليست مسندة وليس لها طريق مسند، إنما هي مرسلة ولم يثبت جابريتها، لنقول أن الشهرة جابرة، إن هناك مصادر متعددة وروايات كثيرة فلعلها هي المستند لفتوى المشهور، ولا نحرز أن المشهور استند لهذه الرواية على فرض وجودها حتى نقول الشهرة جابرة لها. هذا طبعا إن سلمنا بالكبرى، لكن الصغرى غير ثابتة. وثالثا، بأن الرواية أقصى ما تدل عليه على فرض وجودها وعلى فرض جبرانها ثبوت الملك، من حاز ملك، ولا تدل على ما هو محل البحث وهو ثبوت الاختصاص والأولوية المدعاة عهدتها على مدعيها. من قال أنه إذا ثبتت الملكية ثبتت الأولوية والاختصاص من باب أو لا؟ من قال؟ فليكن، لكن لو سقطت الملكية هل تبقى الأولوية والاختصاص؟ غير واضح ذلك. إذن الرواية تدل على ثبوت ملكية، أما ثبوت أكثر أو شيء آخر وهو الاختصاص لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد، إذ لا حاجة ما دام ثبتت الملكية لا حاجة لأن يثبت حق آخر وهو الاختصاص. فهذه الرواية إذن على فرض وجودها ليست تامة في الدلالة. الرواية الثانية، ما رواه الطوسي في المبسوط في الجزء الثالث الصفحة 268، ورواه البيهقي من العامة في سننه الجزء الثالث الصفحة 268، والبيهقي في السنن الجزء السادس الصفحة 142، عن النبي صلى الله عليه وآله من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. وتقريب دلالة الرواية، أولا الرواية واردة في المباحات الأصلية العامة كالمياه كالأعشاب كالطيور كالأسماك إلى غيرها، والأوقاف العامة كالمساجد مثلا والأسواق، فرضا إن قلنا هي أوقاف أوقفها بعض الواقفون أو بعض الواقفين أوقف سوقا مثلا إذا قررنا ذلك، أو الأسواق مباحات أصلية. فالرواية إذن واردة في المباحات العامة والأوقاف المشتركة، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على أن من سبق إلى هذه المباحات أو إلى هذه الأوقاف كان أحق بها، من سبق فهو أحق، والأحقية عبارة عن الاختصاص وعدم جواز المزاحمة من شخص آخر له. والنتيجة أن هذه الرواية تدل على ثبوت حق الاختصاص لمن سبق إلى شيء، لمن حاز شيئا قبل غيره. إذن من سبق إلى شيء أو حاز شيئا قبل غيره يثبت له الاختصاص. واضح المقصد؟ ونوقش في هذا الدليل بأنه ضعيف السند، السند ضعيف، حيث إن الرواية التي نقلها الطوسي في المبسوط ونقلها البيهقي في السنن مرسلة. إن قلت مجبورة قلت لم تثبت الجابرية على فرض التسليم بالكبرى، يعني لو غضبنا الطرف عن المناقشة في الكبرى أن الشهرة جابرة، نقول أساسا الصغرى لم تثبت، لم يثبت أن المشهورة الذين قالوا بثبوت حق الاختصاص استندوا لهذه الرواية حتى يكون استنادهم لها دال على صدورها واطمئنانهم بصدور الرواية. إذن فالرواية تامة الدلالة إلا أنها ضعيفة من حيث السند. الرواية الثانية وهي ما رواه الكليني، وتقدمت في بحث الأنفال، حينما بحثنا في الأنفال تقدمت هذه الرواية وراجع. رواها الكليني عن محمد بن يحيى العطار ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى ما شاء الله، عن محمد بن يحيى الخزاز ثقة، فإذا رأيت في السند في الكافي محمد بن يحيى ثم أيضا محمد بن يحيى فأعرف أنه، لا تقول هذا اشتباه تكرار، لا، هذا الخزاز وهو يختلف عن العطار، ذاك عطار وهذا خزاز، فرق بينهما. عن طلحة بن زيد، طلحة بن زيد من العامة كما ذكر ذلك النجاشي وذكر ذلك الطوسي، إلا أن الطوسي قال كتابه معتمد، فاستفاد بعض الأعلام وثاقته لأن كتابه معتمد عند الأصحاب، إذن معنى أنه ثقة، وروى عنه صفوان. نعم، وهو رواياته في الكتب الأربعة تبلغ 156 رواية. فلاحظ على كل حال فالرواية معتبرة سندا. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين، هذا مما يدلل على أن الراوي عامي. لاحظ إذا تراجع روايات السكوني، روايات حفص بن غياث التي ينقلها الإمام الصادق سأل من يقول قال عن أبائه عن أمير المؤمنين، فهذا مما يدلل أن الراوي المباشر عامي. لماذا هكذا الإمام الصادق؟ إذا نقل لي زرارة لم يقل قال الأجدي وآبائي، وإذا لا عام يقول لا، حتى لا يقال أنه ينقل من تلقاء نفسه، بل حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إلى رسول الله إلى جبريل إلى الله. لو كنا نحدثكم كما يقول الإمام الباقر بآرائنا وأهوائنا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن العامة كان عندهم هالشك، من أين تحدثون أنتم؟ لذلك الأئمة هنا دائما يشيرون إلى آبائهم، إلى أمير المؤمنين، إلى رسول الله، لأنه أنا مدينة العلم وعلي بابها. فتنبه وتفطن، إذا وجدت رواية عن الإمام الصادق يقول عن آبائي عن أمير المؤمنين، فلاحظ الراوي تجد فيه عامي، عادة هو هذا. سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. وتقريب دلالة الرواية: أولا، الرواية واردة في المباحات الأصلية العامة من الأسواق وغيرها، والأوقاف العامة أيضا كالمسجد. إذن الرواية واردة في المساجد التي هي أوقاف، وفي المباحات الأصلية العامة كالشوارع والأسواق إلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على أن من سبق إلى شيء من هذه المباحات الأصلية أو الأوقاف العامة، من سبق وحاز شيئا منها ثبتت له الأحقية فهو أحق به، وهذا تعبير عن الاختصاص، حق الاختصاص. والنتيجة أن الرواية دلت على أن من سبق أو من حاز شيئا من المشتركات العامة كالمساجد وكالأوقاف وكالأسواق وغير ذلك ثبت له حق الاختصاص. واضح؟ والرواية تامة سندا، تامة دلالته. لكن ناقش بعض الأكابر في دلالة الرواية، قال أخص من المدعى. فعلا الرواية تامة سندان، فعلا الرواية تامة دلالة، لكن لا تدل على محل بحثنا أن من كانت عنده ميتة يثبت له حق الاختصاص، من كانت عنده عين نجسة يثبت له حق الاختصاص فيها، إنما تدل على ثبوت حق الاختصاص في المباحات الأصلية في المشتركات العامة. لكن بحثنا هو في الأعيان النجسة التي لا مالية لها، هل يثبت حق الاختصاص فيها؟ الرواية لا تدل على ذلك، إنما تدل على ثبوت حق الاختصاص في المساجد في الأسواق. عممنا لغير ذلك، نقول في المباحات الأصلية في الأوقاف العامة كل وقت وكل مباح. أما في الأعيان النجسة التي سقطت ماليتها، هل يثبت حق الاختصاص فيها؟ فالرواية ساكتة عن ذلك، وإشكاله في محله صادر عن أهله. هذا هو الدليل الثاني، الروايات الثلاث التي أشرنا إليها: منحاز ملك، ورواية النبي النبوية، ورواية الكافي. إلا أن الروايات برمتها ليست تامة، إما من حيث السند إما من حيث الدلالة لإثبات المدعى والمطلوب. الدليل الثالث لثبوت حق الاختصاص بالحيازة، قد يقال السيرة العقلائية وتقريب دلالتها، بأن يقال لا شك ولا ريب بجريان سيرة العقلاء على أن من حاز شيئا واستحوذ على شيئا يثبت له حق الاختصاص، سواء أكان هذا المحال عينا نجسة وهو محل البحث أو غير ذلك. إذن من حاز شيء، هذا ديدن العقلاء يكون خصبا، فمن كانت لديه ميتة ولو لم تكن له مالية العقلاء يرون أنه له الحق فيها، إن لم يكن له الملك لكن له الحق، حق الاختصاص، فلا يزاحمونه فيها ولا ينافسونه عليها. هذا أول. ثانيا، هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان النص وليست مستحدثة في هذا العصر والزمن، بل معاصرة لزمان المعصومين عليهم السلام، إذ هو أمر عقلائي لا يختص بعقلاء زمان دون زمان. ثالثا، الشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة العقلائية، وإلا لو كان نظام. وتجلى بشكل واضح، خصوصا وأنها مسألة عامة الابتلاء وعليها ديدن العقلاء، والحال أننا لا نجد من الردع عينا ولا أثرا، والنتيجة أن هذه السيرة العقلائية القائمة على أن من حاز شيئا ثبت له حق الاختصاص ولو كان هذا المحاز عينا نجسة حجة، لأنها منضاة من الشارع فلم يردع عنها. وهذا الدليل، وهذا الدليل تام. والسيد الخوي قبل بالسيرة لكن لم يرها دليل على الحيازة، هو ناقش في الحيازة، قال لا، الحيازة لا تثبت حق الاختصاص والاستصحاب لا يثبت، ولكن في بداية كلام قال السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية دالة على حق الاختصاص. نقول إذا كانت السيرة دالة إذا نعبر عن هذه الحيازة هي منشأ، فنقول قامت السيرة على أن من حاز شيئا ثبت له حق الاختصاص، واضح المقصد. إذا لماذا لم ترى السيرة يا سيدنا دليلا على أن من حاز ثبت له الاختصاص، حيث قلت لا دليل على أن الحيازة موجبة للاختصاص ولا دليل على أن الاستصحاب موجب للاختصاص؟ نقول لماذا لا تكون السيرة التي أنت رأيتها دليلا تاما على ثبوت حق الاختصاص منشأها هو الحيازة؟ واضح مقصدنا؟ واضح. الحمد لله، شكرا لله على كل حال. إذن فالسيرة دليل تام على أن الحيازة هي منشأ ثبوت حق الاختصار.
ما يرد من مسألة أنه منشأ الحيازة؟
كيف؟
ما يرد أن المنشأ هو الحيازة يولى من منشأ الحيازة؟
هو في البداية ذكر قال لا شك السيرة القطعية عقل عقلائية متشرعية قامت على ثبوت حق الاختصاص، نحن نسأل ولم، ثم قال لكن الكلام ما هو المنشأ للثبوت، وذكر وجوها متعددة وكلها فندها وردها. نحن نقول لا، هذه السيرة لماذا جرت يا سيدنا على ثبوت حق الاختصاص؟ ما هو منشأ السيرة؟ ليس هناك مبرر لهذه السيرة إلا الاستحواذ والحيازة. إذن كيف تشكل على الإيرواني في حاشية المكاسب حينما شرح كلام المصنف؟ تقول لا، واتضح لك ما في كلام الإيرواني في شرح وأنه ليس تاما، إذ لا دليل على الحيازة منشأ للاختصاص ولا دليل على أن الاستصحاب منشأ للاختصاص. نقول لا، السيرة التي أنت رأيتها دليلا تاما على ثبوت الاختصاص منشأها هو الحيازة، والسيرة بباب، وأنتم من العقلاء، ما رأيكم؟ سكت على بكر الرضا. على كل حال لا نعلم لا خصوصية لباب النكاح. لا، نستدل بالسيرة على ثبوت حق الاختصاص، مو نستدل بالسيرة على الحيازة. نعم، السيرة أحد ثبوت، أحد أدلة ثبوت حق الاختصاص، لكن ما هو منشأ السيرة؟
حق الاختصاص عن طريق الحيازة،
عن طريق الحيازة. صحيح صحيح، عن طريق الحيازة، جيد، عن طريق الحيازة تمام. وذكرنا الإجماع أن من حاز كذا، وذكرنا ماذا؟ الروايات أن من حاز ثبت له الاختصاص، ثم نستدل بالسيرة. السيرة تقول أن من حاز ثبت له حق الاختصاص.
لأن السيرة ذريعة للحيازة.
لأجل الاختصاص.
يعني ذريعة للحيازة والحيازة.
لا، السيرة هي قائمة على الحيازة، السيرة بالوجدان، السيرة قائمة على الحيازة. في المقدمة الأولى قلنا أن السيرة قامت على أن من حاز اختار ولم يرجع عنها فتكون حجة. هكذا كان الكلام.
وصادر عن مرفوض بيكون أن الحيازة هي موجب لحق الاختصاص، صحيح؟ واعتمدتم على السيرة، ثم قلتم ذلك أن السيرة منشأ غير الحيازة.
لا، ليس جوابا، ثم نناقش بعد ذلك، لا بس بعد الدرس حتى يصير في مجال. هذا هو المنشأ الأول، إذن الحيازة بأدلتها الثلاثة. المنشأ الثاني لثبوت حق الاختصاص كما أشار له المصنف الاستصحاب، يعني لو لم نقبل بالحيازة كمنشأ لا أقل أن نقبل بالاستصحاب، والاستصحاب طبعا إنما يثبت أو يثبت به حق الاختصاص لمن كانت له الملكية ثابتة في رتبة سابقة ثم زالت عنه الملكية، كمن ملك حيوانا معينا ثم هذا الحيوان مات حتف أنفه صار ميتة وخرج عن الملكية والمالية لا يقال له مال، فبالتالي إذا ذهبت المالية ذهبت الملكية، هل يثبت له حق الاختصاص أم لا؟ نعم، إذا لا مالية لهذا الحيوان، فرضنا أنه بعدما صار ميتة لا مالية له، إذن تذهب الملكية بنظر العرف الملكية، وهذا ما حررناه سابقا أن الملكية فرع المالية، أما الشيء الذي ليس له مالية لا يملك، لكن قلنا هل يثبت في حق الاختصاص أم لا؟ واضح. أو مثلا من اشترى لحما ليأكل ثم بقي يوما ويومين وثلاثة وأربعة إلى أن فسد هذا اللحم، ولما فسد خرج عن المالية، فالآن نسأل بعدما خرج هذا اللحم عن المالية فلم يصبح ملكا هل يثبت في حق الاختصاص أم لا؟ هنا الشيخ يقول نستدل على ثبوت حق الاختصاص لما كان تحت اليد سابقا ثم ارتفعت عنه الملكية بالاستصحاب، وقرب الاستصحاب بتقريبين كما في حاشية الإيرواني. التقريب الأول هو الاستصحاب الموضوعي، توضيحه بأن نقول أولا لا شك ولا ريب في وجود علقة بين هذا الحيوان أو هذا اللحم أو هذه العين النجسة وبين من كانت تحت يده، كانت هناك علقة قبل زوال المالية، قطعا كانت هناك علقة الملكية. بعدما خرجت هذه العين عن المالية نشك في زوال العلقة وفي بقائها، فإنه لا شك ولا ريب بأنه ذهب بعض هذه العلقة، مرتبة من مراتب الملكية زالت، نشك في زوال مرتبة أكثر من ذلك أم لا؟ إذا شككنا لا ينقض اليقين بالشهادة، نقول قطعا جزما ذهبت بعض مراتب الملكية من هذه العين، نشك في زوال كل المراتب، فإذا شككنا أجرينا الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب متوفرة، الأركان الأربعة يقين سابق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والأثر الشرعي. قضية متيقنة سابقة وهي علقة، مشكوكة في بقاء مرتبة من مراتب العلقة، قضية متيقنة ومشكوكة واحدة وهي هذه العين، أثر مترتب وهو حق الاختصاص. إذا نستصحب بقاء العلقة، إذا استصحبنا بقاء العلقة ثبت بالتالي حق الاختصاص ويناقش في ذلك. أولا بأن الملكية ليست ذات مراتب، من قال أنها وجود مشكك ذا مراتب؟ بل هو وجود بسيط، الملكية ذات وجود بسيط ليس لها مراتب، وعهدت هذه الدعوة على مدعيها، ولا دليل على أن الملكية ذات مراتب، وبالتالي يكون الموضوع مختلف، موضوع القضية المتيقنة شيء وموضوع القضية المشكوكة شيء آخر، حيث ما ذهبت ملكية ونشك في ثبوت حق جديد، فهذا يكون كما يقال من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. حيث ذهب شيء ونشك في شيء جديد. خرج زيد من المسجد ونشك في دخول بكر إلى المسجد، فنستصحب كليا إنسان في المسجد حيث نعلم أن هذا خرج، نشك في دخول فرد جديد، وهذا من قبيل استصحاب الكل القسم الثالث، وهو ليس بحج عند المشهور. فقطعا الملكية ذهبت ونشك في ثبوت حق جديد وهو الاختصاص، فهذا ليس إلا من قبيل استصحاب الكل القسم الثالث. إذن فهذا التقريب ليس تاما. التقريب الثاني للاستصحاب أن نقول بالاستصحاب الحكمي للموضوعي. كيف نقول؟ لا شك، هذا أولا، ولا ريب بأنه لم يجوز مزاحمة هذا المالك في ملكه. قبل أن تذهب الملكية لم تكن المزاحمة جائزة، لأنه لا يحل لأحد مال امرئ إلا بطيب نفسه، فلم تكن المزاحمة جائزة. بعدما خرجت المالية والملكية صارت العين ثالثة، هذه ميتة. نشك هل يجوز مزاحمته لأحد أو لا يجوز؟ إذا شككنا نقول قبل ذهاب المالية لم يجوز مزاحمته، بعد ذهاب المالية نشك في جواز المزاحمة، نستصحب عدم الجواز. وإذا استصحبنا عدم الجواز معناه أن المال مختص، أن هذه العين مختصة بصاحبها، ويثبت له فيها حق اختصاص. واضح؟ إذا لا نستصحب الموضوع وهو الملكية، نستصحب الحكم وهو عدم جواز المزاحمة. والمناقشة في ذلك، أولا هذا من قبيل استصحاب الحكم، حكم الكلي، فمبني على القبول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما إذا ناقشنا في ذلك فلا يجري الاستصحاب. إذن هذا مبني على المبنى، هذا أول. ثانيا قد يقال بالمغايرة الموضوعية واختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فالقضية المتيقنة وهي عدم جواز المزاحمة لما كان مالا، والقضية المشكوكة وهي هل تجوز المزاحمة أو لا تجوز لما خرج عن حد المالية. فإذا المتيقنة المال، والمشكوك ما ليس بمال، وهذا بنظر العرف يوجب المغايرة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فيختل الركن الثالث من أركان الاستصحاب. تم الكلام والنقد والإبرام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. إنما أحببنا التفصيل بشكل ميسر فيها لأجل أنها قاعدة كبروية، هل يثبت حق الاختصاص أو لا. الشيخ ذكر منشأين، إما الحيازة، وما ذكر أدلة الحيازة فرض، نحن لابد أن نحلل، فذكرنا أدلة ثلاثة على الحيازة أو الاستصحاب، وما قرب الاستصحاب قربناه بتقريبين. إذن ما الذي تلخص لدينا الآن بحسب ما ذكرنا؟ هو أنه لا شك ولا ريب في ثبوت حق الاختصاص في العين النجسة لمن كانت تحت يده ببركة السيرة العقلائية، ولا نحتاج للاستصحاب. يعني من كانت العين تحت يده ثم خرجت عن المالية أيضا نستطيع أن نستدل بالسيرة من دون حاجة للاستصحاب، سواء كانت تحت يده في رتبة سابقة أو لم تكن، السيرة لا تفرق في ثبوت حق الاختصاص. تم الكلام في النقطة الخامسة، لأن بحسب البحث تكون كل البحث تتكلم مو بحث اليوم. النقطة السادسة الآثار المترتبة على ثبوت حق الاختصاص. إذا قلنا يثبت حق الاختصاص فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ أشار المصنف لأثرين. الأثر الأول جواز الصلح على حق الاختصاص سواء بعوض أم من دون عوض. توضيح ذلك: لو أنني بعت شخصا الكتابة، بعتك الكتاب قبل تم المال، أخذت المال، أخذت الكتاب، ثم بعد يومين جئتني وقلت أريد إرجاع الكتاب، قلت لك البيع لازم، أوفوا بالعقود وليس لك خيار. قلت أنت لا لي خيار، خيار الشر، أنا اشترطت عليك أنني لو أردت إرجاع العين أرجعها. قلت تأتني ببينة، فلم تأتني ببينة على ذلك. أنت تدعي أن لك الخيار، خيار الشر، وأنا أدعي أنك ليس لك الخيار، وأنت تريد إرجاع العين وأنا لا أريد، أريد أخذ المال. فبعد التي ولتي قلت نتصالح والصلح خير. كيف نتصالح؟ قلت خذ الكتاب وأعطيك الميتة، أعطيك الميتة التي ليست لها مالية. فهل يجوز الآن الصلح على هذه العين النجسة التي يثبت لي فيها حق الاختصاص؟ أتصالح معك على حق الاختصاص في هذه الميتة، هل يجوز أم لا؟ هذا من الآثار. فيقول الشيخ: إن تارة يكون الصلح من دون عوض وتارة يكون الصلح بعوض، يعني تارة أتصالح معك أعطيك حق الاختصاص في هذه الميتة بلا عوض من دون مقابل، فهنا يوجد رأيان في المسألة، هل يجوز الصلح على حق الاختصاص أم لا؟ أشار إلى رأيين في كلامه. هو طبعا يقول بالجواز، يجوز الصلح على حق الاختصاص بدون عوض، كما يجوز الصلح على العين، أن أصالحك أقول صالحتك أعطيك القلم هذا عين، كما يجوز أن أصالحك على منفعة أقول صالحتك أن أسكنك في الدار، أو صالحتك على أن أركبك الدابة تستفيد منها، هذا مصالحة على منفعة. وتارى أصالحك على حق ليس على عين ولا على منفعة، فأصالحك على حق الاختصاص. يقول الشيخ: أنا مبناي لا فرق، يثبت الصلح ويجوز الصلح سواء على الأعيان أم على المنافع أم على الحقوق كما هو مقتضى الآية، والصلح خير. إذن يجوز الصلح على الأعيان والمنافع والحقوق كما هو مقتضى الآية المباركة المطلقة، هذا مبنى. لكن يوجد مبنى آخر يقول الصلح يجوز فقط في الأعيان والمنافع، أما الحقوق فلا يجوز الصلح فيها. لذلك أشار قال بناء على صحة الصلح في الحقوق. هناك مبنى يقول بعدم جواز الصلح على الحقوق. لماذا لا يجوز؟ ليس لآية ولا رواية، بل لأنه يقول الحقوق كالأحكام، من قبيل الأحكام. حق الاختصاص هذا في الواقع حكم، كقول الشارع تجوز الهبة، تجوز الهبة هذا حكم، وإذا قال الشارع يثبت لك الاختصاص هذا حكم، كقول الشارع تجوز الهبة ويجوز مثلا شرب الماء إلى آخره. والأحكام متفق عليه عند الأعلام أنها لا تقبل الإسقاط ولا النقل وال انتقال، الأحكام ما تقبل. هو يدعي هكذا القائل، يقول حق الاختصاص. الشارع يقول لك حق الاختصاص بهذه الميتة. هذا الحق في واقعه حكم، حكم ليس حقا. فرق بين الحق والحكم. ما تسمونه حق الاختصاص هو حكم الاختصاص من قبيل حكم الشارع بجواز الهبة، بجواز شرب الماء، هذا حكم وليس حق. والتعبير عنه بأنه حق من باب مسامحة، وإلا هو حكم. والأحكام لا تباع ولا تشترى، فلا يجوز المصالحة على الأحكام، واضح. فحق الاختصاص إذن هو في واقعه حكم شرعي، وبما أنه حكم شرعي فلا يشمله قوله تعالى والصلح خير. إذن لابد أن تحرر المسألة، هل الاختصاص حكم أم حق؟ المعروف بين الأعلام هو أنه حق، وهذا ما تبناه الشيخ الأنصاري، وبناء على أن الصلح حق، أن الاختصاص حق، إذن يجوز الصلح عليه. لو كان حكما لا يجوز. إذن إن قلنا بأن الاختصاص حق يجوز الصلح عليه من دون معاوضة. أما إذا قلنا بأنه حكم بعد لا تجوز المعاوضة عليه، لا يجوز. نعم، الأحكام لا تقبل الإسقاط ولا الانتقال، ولا الانتقال، لأنه هنا سينقله، سينقل هذا الحق، هذا الحكم للآخر. إذن الصلح مع بدون العوض هو هذا بيّنه. أما الصلح مع العوض، الصلح مع العوض هل يجوز أم لا؟ طبعا بناء على أن الحق يقبل الصلح كما هو من الشيخ الأنصاري. هل يجوز الصلح مع العوض؟ أيضا هنا قولان، قول بأن الصلح مع العوض على حق الاختصاص لا يجوز، والقول الآخر يجوز. الذي قال بأنه يجوز يقول لأنه المقتضي موجود والمانع مفقود، لا يوجد أي محذور. أن أعطيك حق الاختصاص في هذه الميتة بعوض، تدفع لي مثلا تمانا وأعطيك حق الاختصاص بهذه الميتة، فنتصالح بهذه الطريقة، مصالحة بعوض، مقتضي موجود والمانع مفقود، والعوض يكون في مقابل حق الاختصاص وليس في مقابل الميتة، حتى نقول ثمن الميتة سعر فلا تجوز المعاوضة على الميتة، بل المعاوضة على الحق. وهذا ما يتبناه الشيخ في بداية قوله. الرأي الثاني يقول لا، لا تجوز المصالحة على الحق. كيف؟ المقتضي موجود أنه مصالحة على حق، والسيرة العقلائية جارية على ذلك، والمانع مفقود، يعني لا توجد رواية تمنع من ذلك. وأما القول الثاني فيقول وإن كان المقتضي موجود وهو أنها مصالحة على حق، لكن المانع مفقود، وهو أن الروايات التي قالت ثمن الميتة من السح تشمل هذا المورد، تشمل هذا المورد، لأن المعاوضة في الحقيقة والواقع وإن كانت على الحق لكنها تؤول بالآخر إلى العين النجسة الميتة، فصارت المعاوضة على العين. فإذا إن قلنا الصلح بلا عوض جائز على مبنى الشيخ الأنصاري، إن قلنا الصلح بعوض يقول قد يشكل من باب أنه سيكون الثمن مقابل العين، وقد ورد في الأخبار ثمن الميتة من السر. هذا الأثر الأول، ويستشهد بشاهد من كلام الأعلام وهو العلامة الحلي، مشير إليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على رسول الله.